سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في مجرى أحاديثنا عن كتاب الأسس والمنطلقات نواصل في صفحة 184 من العلامات الوسطى، قيام دولة الخلافة الإسلامية الأخيرة وفتح القسطنطينية قبيل المرحلة الغثائية. نعود مرة أخرى لنقول أن فقه التحولات يعتني بهذه المراحل المتقلبة والمتحولة، وهي القراءة التي ظلت حبيسة الكتب والأحاديث ولم تبرز ولم يتحدث عنها للأسف بتفصيل. وعلى كل حال هي في الأصل تعرفنا الأوعية الزمنية والأوعية الفكرية التي تقلبت من زمان إلى زمان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه المراحل مراحل دولة الخلافة العثمانية، وقد بسطنا في هذا الكتاب عن هذا الموضوع من حيث التأسيس ومن حيث الامتداد ما فيه الغنية لمن أحب أن يطلع على ذلك. لكن نحن هنا في هذه الدروس نتكلم بالاختصار وبالموجز لأجل أن نوصل الفكرة لطالب العلم وللمستمع، ثم عليه أن يبحث إذا أراد أن يبحث ويزيد إذا أراد أن يزيد. فمن العلامات الوسطى في آخر مراحل التمزق والدويلات التي فصلت بين مرحلة الخلافة العباسية آخر مراحل ملك العضوض وبين مرحلة الخلافة العثمانية، هذه مرحلة ليست بقصيرة وهي طويلة، مراحل التمزق والدويلات، وهذه لها كلام كثير في كتب التاريخ. ويعتبر عودة الخلافة وعودة القرار الإسلامي هو بفتح مدينة القسطنطينية التي وعد الله المسلمين بفتحها. وفي هذا الباب يشير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. أخذ أهل التعليل والتفصيل من هذا الحديث أن هنا مرحلة حصانة للمرحلة وللحكم وللجيش، لأن في فقه التحولات الحصانة تأتي من النص وليس من كلام الناس ولا من موافقتهم أو معارضتهم. فيشار هنا إلى حديثين. الحديث الأول ما سمعناه هو ما رواه أحمد في مسنده، قال: وصحه عن بشر الغنوي قال صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها وهو محمد الفاتح ونعم الجيش ذلك الجيش. وهذا يرينا عدالة المرحلة وعدالة الفكر وعدالة الطريق وعدالة المواقف. فلو أن في تلك المرحلة مسلمون لهم رأي آخر لن تكون لهم عدالة ولا تحصين. هذه الحصانة تؤكد لنا سلامة هذه المعركة، سلامة هذا المتجه، وسلامة هذا المبدأ الذي ينطلق منه بنو عثمان في تلك المرحلة. الثاني قوله: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يملك رجل من أهل بيتي جبل الديلم والقسطنطينية. وهذا رواه فيما أشير إليه رواه القرطبي في التذكرة. هذا الحديث عندما نأخذه التوسع فيه قد لا يفهم الناس هذا الموضوع إلا بتفصيل واسع، لكن لما أشار لا لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يملك، لاحظوا كلمة يملك، يعني بمعنى أنها تظل في معنى من معاني الملك، رجل من أهل بيتي جبل الديلم والقسطنطينية. وهذه مرحلة ارتبط فيها حكم بني عثمان بالخلافة العباسية. الخلافة العباسية انتهت بانتهاء المرحلة التي غزا فيها التتار بغداد، وظلت مرحلة طويلة من غير خلافة، لكن كان هناك بعض الخلفاء وأبنائهم وأحفادهم العباسيين منتشرين في الأرض على سبيل التخفي. فلما ظهرت الدولة العثمانية وأقامت المنهج الذي أطلق عليه منهج النبوة في القرار، بحثوا عن هذا الأشخاص الذين لهم ارتباط بالخلافة العباسية وهي ملك كما أشار إليه الحديث، فاجتمعوا بهم، ولذلك عادت الخلافة على معناها الصحيح تحت دائرة الدولة العثمانية بمسمى الخلافة العثمانية، التي هي أخذت اعترافها من بقي من أفراد الدولة العباسية التي كانت قبل هذا هي الحاكمة في بلاد الأمة العربية والإسلامية. فاتح القسطنطينية فتحها سنة 57 و800، هذا الفترة التي قام بهذا الفتح. وبعض أهل العلم، وهذا كلام كثير يعني، هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل في قوله رجل من أهل بيتي أن يكون هم نفسهم بنو عثمان لهم ارتباط بطريقة أو بأخرى بمنهج أهل البيت أو بنسب أهل البيت، ولكن نحن لا نجزم بهذا، ولكن نقول أن هذا من الأشياء المحتملة. ودائما في فقه التحولات وفي غيره مسألة الاحتمال واردة، ولا نريد أن نقف عند هذا حتى لا نضيع فهمنا وهدفنا وغرضنا الذي يريد أن نصل إليه. فالمعروف أن دولة بني عثمان هي دولة خلافة يشير إليها النبي بأنها على منهاج النبوة، وأنها هي الخلافة الوارثة لما سبق لها من الخلافة الشرعية، لأن ما بينهما ملك عضوض، هي لا تدخل في الملك العضوض، وإنما هي خلافة شرعية كما هو معلوم. وستجدون في الصفحات 188-189 تفصيل واسع، وفي 190 حتى الخرائط المتعلقة بهذا الجانب، وفي 191 سلاطين آل عثمان تسلسلهم الزمني وتسلسلهم المكاني، كذلك صور أخرى عن بعض الشخصيات التي حكمت الدولة العثمانية. وكان عندكم في صفحة 193 كلام عن السلطان عبد الحميد الثاني الذي هو السلطان رقم 34 للدولة العثمانية، تولى الحكم عام 1876 حتى تنازل إجباريا في سنة 1909، ثم نفي إلى البلقان ومكث 9 سنين في المنفى حتى توفي عام 1918. عن 76 عام رحمه الله تعالى دامت مدة حكمه 33 عاما. هذا السلطان كان من فضل الله علينا أننا عملنا منظومة تعليمية لطلبة العلم يقرؤون هذه المرحلة الأخيرة التي ختمت مراحل الخلافة، والتي بها بقي ذكرى مفهوم الخلافة في القرار. وأنا أعتقد حسب استقرائنا ومعرفتنا البسيطة أن هذه المرحلة مهمة في دراستها في بلاد الأمة العربية الإسلامية، وأننا لابد أن نفتح في كتب التاريخ عندما ندرس أو نعلم الدراسة المتعلقة بالربط بين الديانة والتاريخ، وليست الدراسة المستقلة في التاريخ. فالناس تتكلم عن الدولة العثمانية تاريخيا، حتى نجد في بعض كتب المراحل القريبة من يسمي الدولة العثمانية الدولة الغازية، أو كما يسمونها الدولة الاستعمارية، الاستعمار العثماني. هذه الألفاظ عندما نرضخها للتاريخ الشرعي نجد أنها ألفاظ مغرضة، إما وضعها بعض المسلمين الذين لهم موقف من الدولة العثمانية كدولة، أو أن يكون مما وضعه الاستعمار في كتب التاريخ وكتب التعليم التي أدخلها في الوطن العربي والإسلامي. لذلك عندما نقول يجب أن تدرس حقيقة الخلافة الشرعية التي كانت في عصر عبد الحميد الثاني كآخر مرحلة مهمة في جمع قرار الأمة المحمدية، وما جرى قبلها وما جرى بعدها سيعطينا قيمة اعتبارية لأنفسنا، وقيمة اعتبارية لأولئك الذين بذلوا جهدهم في سبيل المحافظة على قرار الإسلام في هذا العالم المرتبك وفي هذا العالم المشتبك. وسنعرف أيضا دور الدول الأخرى التي تدخلت بأكثر من فكرة، بأكثر من رؤية، بما فيها اليهود، كيف أرادوا أن يساهموا في تحطيم القرار الإسلامي ونجحوا في هذا التحطيم، وكيف تآمروا وكيف عملوا وكيف أدخلوا كثير من الأفكار السلبية على المسلمين، على العثمانيين، على القادة، على الجيوش. كيف دخل بعض اليهود بالحيلة إلى الإسلام، ثم دخلوا ضمن إطار الدولة حتى ملكوا كثير من حركتها، بل وكونوا الأحزاب السياسية كبدعة من البدع التي دخلت في أمة الإسلام لتفريق القرار الإسلامي في داخله. كلام فيه نوع من الصعوبة، لكن هو عين الحقيقة التي ينبغي أن تعاد دراستها إن كان هناك من يعي، أو كان هناك من يدرك، أو كان هناك من يفهم. أما الكتب التاريخية التي ندرسها فما نحن ندرس إلا كتب مبنية على الوضع السياسي المطروح في المجتمعات العربية والإسلامية وللاستعمار فيه دور. أما الدراسة المتحررة المنضبطة بالنص النبوي أو النص الأبوي فهذه اليوم لا توجد في كثير من بلاد الأمة العربية والإسلامية. لهذا ستجدون هنا بعض الإشارات إلى دور هذا الخليفة عبد الحميد الثاني وموقعه الذي رفع شأن الأمة العربية، حتى ستجدون في صفحة 200 رسالته التي كتبها إلى هرتزل هذا الزعيم اليهودي الصهيوني الذي نازع عبد الحميد الثاني على قضية فلسطين، ووقف أمامه عبد الحميد الثاني موقفا مشرفا يذكر في كل مرحلة حتى نعرف قيمة المرحلة وقيمة رجالها. فمثلا عندنا هنا الرسالة موجودة كتبت في اسطنبول في 1901 ميلادية، يقول فيها: انصح الدكتور هرتزل بأن لا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، أي المطالبة بفلسطين، فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، فهي ليست ملك يميني بل ملك الأمة الإسلامية، ولقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه. فليحفظ اليهود بملايينهم، لاحظوا العبارة، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. ألم يتحقق ذلك؟ بعدما مزقت الدولة الإسلامية دولة الخلافة أخذوا اليهود فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني، أي المقص الذي يقص الجرح، لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة، وهذا أمر لا يكون، إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة. سلطان عبد الحميد الثاني. العزة اللي نسميها عزة، عزة الشعوب، عزة الأمم، تظهر من هذا الباب. صحيح أن هناك صلاة وصوم وحج وعبادة وتقوى وأعمال صالحة وبر والدين وصلة أرحام، وهذه جانب تعبدي، لكن في جانب أخرى في العزة، عزة الأمة، شرف الأمة، مكانة الأمة أمام الأمم الأخرى. هذه النقطة التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سقطت الصلاة والعبادة والعلوم في عصر الملك العضوض؟ هل سقطت في عصر التمزق والدويلات؟ ما سقطت، كل أولئك الشعوب يصلون ويصومون ويعبدون الله ويخدمون العلم، لكن ما الذي فقدوه؟ فقدوا قرار العزة، قرار المكان أمام الغير، موقع التأثير الفعلي في تلك المراحل، صاروا تبعا لغيرهم. وهذا الذي يشير إليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلم فيه عن المراحل التي مرت على أمة الإسلام في مرحلة الخلافة ومرحلة الملك العضوض وما غيرها. فحيثما كانت العزة كان النص موافق، وحيثما كانت الذلة وشبهة كان النص يوافق ذلك الأمر الذي حصل في ذلك التاريخ. وبعد هذا ستجدون رسائل كثيرة متعلقة بهذا الجانب، موقف عبد الحميد الثاني الذي تنازل، وبالطبع بعد ما تنازل عبد الحميد الثاني انهارت الدولة الإسلامية العثمانية وجاءت المرحلة الأخرى التي أطلق عليها المرحلة الغثائية، وسنتحدث عنها بتفصيل إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.